بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثالث من كتاب سجود القرآن: باب سجدة صاد. قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان. أبو النعمان ما اسمه؟ ما اسمه أبو النعمان يا أبا النعمان؟ محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم. قال: حدثنا حماد عن أيوب. حماد هو ابن زيد، صرح به في بعض النسخ. محمد بن زيد كنيته أبو إسماعيل، وأيوب هو ابن أبي تميمة. حماد بن زيد بن درهم، جده درهم، في طبقته حماد بن سلمة جده دينار، فابن سلمة جده دينار وابن زيد جده درهم. وكلاهما ثقة، إلا أن ابن زيد ثقة ثبت في الحديث، وكلاهما سني، إلا أن ابن سلمة أشهر في السنة، كان يمتحن به، فهما ثقتان سنيان، وابن سلمة في السنة أشهر، وابن زيد في التثبت والحفظ والإتقان أشهر. ولهذا أخرج البخاري ومسلم لابن زيد كثيرا. وأما ابن سلمة فأكثر مسلم في إخراج حديثه عن ثابت عن أنس، لأنه ثبت في ثابت. وأما البخاري فيندر مجيئه في صحيح البخاري، روى عنه لكن مقرونا نظن في موضع أو في مواضع أو في موضع موضعين يسيرين على خلاف فيه. أعطونا هدى الساري قدمت صحيح البخاري. المقدمة والصواب فيها هدى الساري. أصوب من هدي، إن الساري الذي يسري في الليل ماذا يحتاج الذي يسري في الليل؟ أو أجد على النار هدى، هدى يحتاج إلى من يهديه. ففي هدى الساري لما ذكر رحمه الله للرواة الذين تكلم عليهم في صحيح البخاري، قال رحمه الله تعالى: حماد ابن سلمة بن دينار البصري أحد الأئمة الأثبات، إلا أنه ساء حفظه في الآخر، استشهد به البخاري تعليقا، ولم يخرج له احتجاجا ولا مقرونا ولا متابعة إلا في موضع واحد. قال فيه: قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة فذكره وهو في كتاب الرقاق. وهذه الصيغة استعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة وفي المرفوعة أيضا إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده، واحتج به مسلم والأربعة، لكن قال الحاكم لم يحتج به مسلم إلا في حديث ثابت عن أنس، وأما باقي ما أخرج له فمتابعة. زاد البيهقي أن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم 12 حديثا، والله أعلم. غرفتم وإلا أنا أنزع وأنتم تعفرون الماء. اغترفتم هذه الفوائد؟ قال عنه الحافظ أحد الأئمة الأثبات، إلا أنه ساء حفظه في الآخر. إذن هو إمام ثابت في السنة والحديث، ساء حفظه في الآخر أي لما كبر سنه. هاتان فائدتان، أنه إمام ثابت وأنه ساء حفظه في الآخر. الثالثة استشهد به البخاري تعليقا. الرابعة لم يخرج له احتجاجا ولا مقرونا ولا متابعة إلا في موضع واحد. لم يخرج له احتجاجا ولا مقرونا ولا متابعة إلا في موضع واحد، البخاري ما أخرج له، لم يخرج له البخاري لم يخرج له احتجاجا ولا مقرونا ولا متابعة إلا في موضع واحد. هذه الفائدة الرابعة. هذا الموضع هو قال فيه البخاري قال لنا أبو الوليد. قال لنا أبو الوليد هل هو معلق؟ من يجيب؟ لا، لأن أبو الوليد شيخ البخاري، قال لنا أبو الوليد، والمعلق أن يحذف المصنف شيخه، هذا شيخه مذكور غير محذوف. ووهم أو نعم لم يصب من قال إن هذه الصيغة للمعلق، فليس هو بمعلق. لكن لماذا غير الصيغة من حدثنا أبو الوليد إلى قوله قال لنا؟ الموضع هو قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة فذكره وهو في كتاب الرقاق. هذا الموضع الواحد الذي ذكره فيه ذكر البخاري حماد بن سلمة في صحيحه كله في موضع واحد في كتاب الرقاق. خمس فوائد. السادسة صيغة قال لنا يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة والمرفوعة إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده. قال لنا يستعملها البخاري في ماذا؟ في موضعين، في آثار موقوفة أو أحاديث مرفوعة لكن في إسنادها من لا يحتج به البخاري، أو في المرفوعة إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده. هذه الفائدة السادسة. السابعة احتج به مسلم والأربعة. الثامنة قال الحاكم لم يحتج به مسلم إلا في حديث ثابت عن أنس. التاسعة باقي ما أخرج له عن غير ثابت فهو متابعة. ما أخرج له مسلم عن غير ثابت فهو في المتابعات. التاسعة العاشرة ما شاء الله. الآن اشتغلت الأقلام والأذهان. ما رواه عن غير ثابت 12 حديثا. قاله البيهقي: ما رواه حماد بن سلمة في مسلم متابعة عن غير ثابت 12 حديثا. قاله البيهقي: هذه 10 فوائد كنتم عنها غافلين. الحادي عشرة: العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. فهمتم الحادي عشرة هذه؟ طيب. قال رحمه الله: حدثنا حماد، قلنا هو من؟ حماد بن زيد بن ابن من؟ جده درهم. حماد بن سلمة جده دينار تياني، واسم أبيه كيسان، وهو عالم سنة وآثار. من أقواله الشهيرة من سعادة الحدث والأعجمي، وانتبه لهذا الأثر، أثر جميل، من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول أمره. نعم والله، هذا من رزق الله ومن السعادة أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، يبقى ثبتا في السنة، لا يعرف الأهواء وينكرها، لأن قلبه قد أشرب حب السنة. أما الذي يدخل في فتنة وهوى ثم يخرج منه إلى فتنة وهوى ثم إلى فتنة وهوى ثم يهديه الله عز وجل بعد ذلك إلى السنة، فكثير منهم لا كلهم تبقى عنده رواسب مما قد تطبع عنده، تكون التوبة عامة: أنا تبت من ذلك الفكر، أنا تبت من تلك البدعة، من ذلك الهوى. لكن وهو صادق أنه تاب، لكن هناك رواسب لا ينتبه لها، فيحتاج إلى تصفية هذه الرواسب بالمقشاط. تعرفون بارك الله فيكم الوعاء الذي يوضع فيه اللبن، وعاء يوضع فيه اللبن، لبن البقر من القرع، يسميه الناس ايش؟ الجعنان او الدبيه. اذا غسلت غسله هل يصفو ما فيها؟ تغسل الغسله الاولى والثانيه بعد الدبش والزبده الذي فيها، تبقى رواسب. فعندهم شيء هكذا حديد يخطون فيه، يقشطون فيه تلك الرواسب في القرى، الذين عندهم أبقار يقشط 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 لما يصفي تلك الرواسب كلها. فمن كان في هوى ثم من الله عليه الهداية للسنة احتاج إلى احتكاك والثبات، احتكاك بأهل السنة وثبات صبر واستمرار، لأن هذا هي حقها المقشاط التي تطير لها الرواسب. أما إذا بقي هكذا شيئا ثم ابتعد عن أهل السنة يسرع أن يذهب إلى يعود إلى مكان عليه، أو أن يقع في حفرة أخرى من حفر الهوى والبدع. وإذا نبه على شيء فليأخذه بصدر رحب ويسأل عنه، لا بأس أن يسأل عنه ويسأل عن الدليل، وهل هذا صحيح الذي قالوا إني أخطأت فيه أم ليس بصحيح، لا بأس يأخذ الشيء بدليله، لكن لا يستنكف ولا كذلك أيضا يستكبر أو ماذا يرى نفسه أنه لم يخطئ، لأن هذه ربما من الآثار والرواسب. قال من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، من أول أمره. نعم، حتى ولو ذهب في الدنيا الذي وفق لعالم سنة من أول أمره، وإن ذهب في الدنيا تبقى السنة في قلبه، ينفعه الله بها يوما من الدهر. والذي يكون من أول أمره على السنة يكون متمسكا بها لا يبالي بمن خالفها. فشيخنا يحيى مثلا لما بدأ في طلب العلم وفق للشيخ مقبل، فربض عنده عدد سنين علم وسنة، نعم، فثبته الله ونفع الله به. وأبو الحسن المأربي كان في أول أمره مع جماعة الهجرة والتكفير، ثم بعد ذلك نعم من الله عليه بمجالسة بعض أهل السنة اهتدى إلى السنة، نعم، ثم بعد أن مات الشيخ مقبل أتى بفتنة عريضة على أهل السنة في اليمن، ففتن من فتن منهم وضيعهم، إي والله ضيعهم بالجمعيات، ضيعهم بالأفكار وبالأصول الفاسدة التي أصلها وسار عليها. ما ثبته الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، نصح فلم ينتصح وجادل، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، جدلي من الطراز الأول، جدلي لسان مصري، والمصريون عندهم شغف بالجدل في الحق وفي الباطل، فالصالحون يستغلون هذا الشغف في الجدل في الحق، وغيرهم وهم كثير من أهل الأهواء ومن ملاحدة ومن نصارى ومن، نعم، تجد عندهم أنهم يستخدمون هذا الجدل في ماذا؟ فيما يضرهم. قال عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. عكرمة هو أبو عبد الله مولى ابن عباس، وابن عباس هو عبد الله بن عباس أحد العباد له، أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. قال ابن عباس صاد ليس من عزائم السجود، لأنه ليس فيها ذكر سجد، إنما ركع وخر راكعا. ولماذا يسجد؟ لماذا يسجد يا سيف؟ يا سيف ما هي السجدة التي نحن نقرأ فيها؟ سجدة ماذا؟ العلق والانشقاق. سيقول لك حارث سجدة صاد، صاد. فلماذا كانت مدرجة في السجدات؟ لأن معنى راكعا أي ساجدا، وخر راكعا أي ساجدا. فالركوع هنا أطلق وأريد به ماذا؟ السجود. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. من قال السجود هناك بمعنى الركوع أي انحنوا انحناء، فإن تركيب الكلام لا يساعده، لأن معنى خروا أي خروا إلى الأرض، كقوله وخر راكعا أي سجد. وهذا كان مأذونا به في تحية الأولين، فلما جاءت هذه الشريعة، شريعة الكمال وسد ذرائع، نعم، ما يقدح في التوحيد، منع السجود للتحية، تحية بالسجود أو بالركوع، وإنما بإلقاء السلام والمصافحة والمعانقة. فإذا قال قائل ألم يقل أهل العلم إن الأنبياء لا يختلفون في التوحيد؟ فالجواب بلى، لم يختلفوا. فعند يوسف ويعقوب عليهما السلام وعند جميع الأنبياء أن السجود لغير الله شرك، لكن كان من شريعتهم أن الرجل إذا لقي صاحبه فانحنى له تحية أو سجد لملكه أو معظمه تحية، كان في شريعتهم أن ذلك جائز. والله يشرع من الشرائع ما شاء، فنسخ في هذه الشريعة بأن منع، وقال عليه الصلاة والسلام لما جاء معاذ فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل من رآه يسجد عنده من المعظمين، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. الشاهد أن هذا كان تحية ونسخ في هذه الشريعة المرضية. قال صاد ليس من عزائم السجود، معناه ليس من المواضع التي يتأكد فيها السجود، سجد شكر، سجدة نبي، سجد شكرا، توبة نبي. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. من الذي لا يرى السجود فيها؟ من الذي لا يرى السجود فيها؟ الشافعية وبعض الفقهاء لا يرون السجود في صاد، نعم كما سبق. وهذا الحديث دليل عليهم. قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه باب سجدة صاد، أورد فيه حديث ابن عباس، حديث ابن عباس صاد ليس من عزائم السجود، يعني السجود في صاد إلى آخره. والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر، مثلا فاسجدوا لله واعبدوا، كلا لا تطعه واسجد واقترب، بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب. وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد حسن إن العزائم حاميم والنجم وقرأ وألف لام ميم تنزيل، حاميم يعني فصلت، والنجم وقرأ العلق، ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة. وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر غير فصلت، وقيل الأعراف وسبحان وحاميم وألف لام ميم، أخرجه ابن أبي شيبة. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقع في تفسير صاد عند المصنف من طريق مجاهد قال سألت ابن عباس من أين سجدت في صاد ولابن خزيمة من هذا الوجه من أين أخذت سجدت صاد ثم اتفق فقال ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله فبهداه مقتده. ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية في الرواية رواية مجاهد أن ابن عباس استنبط السجود استنباطا. من الذي سجد في صاد؟ قصة من؟ داود. وداود قد قال الله عز وجل ومن ذريته داود وسليمان أي من ذرية إبراهيم وقيل من ذرية نوح داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فيقول ابن عباس نقتدي بداود في السجود. فهذا يشعر بأنه استنبط ذلك استنباطا. وفي الأول الذي هو حديث طريق عكرمة أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين. نعم هذا ماذا يسمى؟ يسمى الجمع بين الطريقين. هل هذا يقال فيه مضطرب يا أصحاب المصطلح؟ هل هذا قالوا فيه مضطرب؟ ليس بمضطرب، ليس بمضطرب، لأنه ماذا يمكن الجمع فيه بين الطرق. قال قال وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخره فقال ابن عباس نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم. فاستنبط وجه السجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الآية. وسبب ذلك كون السجدة التي في صاد إنما وردت بلفظ الركوع، فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. فاستدل الشافعي بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن السجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة. هذا دليل من الشافعي في عدم السجود في ماذا؟ في صاد. ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه في كتاب الصلاة سجود التلاوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود فقال إنما هي توبة نبي لكن رأيتكم تهيأتم، فنزل وسجد وسجدوا معه. وهذه سنة مهجورة أن يقرأ الإمام آية فيها سجدة وينزل ويسجد ويسجد الناس معه. فهذا السياق يشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرتين في جمعتين متتاليتين، قرأ وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد. وسيأتي عن عمر مثله فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود أي استعدوا وترتبوا للسجود، فقال إنما هي توبة نبي لكن رأيتكم تهيأتم، فنزل وسجد وسجدوا معه. فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها. واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله وخر راكعا وأناب بأن الركوع عندها ينوب عن السجود، فإن شاء المصلي ركع بها وإن شاء سجد، ثم طرده في جميع سجدات القرآن. وبه قال ابن مسعود يعني إذا وصلت إلى آية سجدة اركع وقم كمل، إذا شئت أن تسجد سجدت وإذا شئت أن تركع وتقوم تكمل، يعني تقرأ مثلا في سورة الانشقاق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. تركع ثم تقول الله أكبر، لا تقول سمع الله لمن حمده على هذا، أو تقول سمع الله لمن حمده، لا أدري ما مذهبهم فيه. ثم تقرأ بل الذين كفروا يكذبون إلى آخر السورة، بدل السجود تعوضه بركوع. هذا مذهب الحنفية، قال وبه قال ابن مسعود، لكنه ماذا؟ مأخوذ من الاستنباط من هذا، وليس ذلك بظاهر. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أنه كان عليه الصلاة والسلام يسجد، لذلك سمي سجود التلاوة. وأما قوله خر راكعا، فراكعا معناه ساجدا، ليس معناه راكعا أي الركوع المعتاد المعروف. وهنا فائدة قد يؤخذ من حديث أبي سعيد الذي سمعته قبل قليل، أنه بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود. فيه إشارة أو نوع إشارة، ليست إشارة واضحة، نوع إشارة إلى أن الأفضل لمن أراد أن يسجد أن يستقبل القبلة، لأن تهيؤهم معناها أنهم أخذوا أماكنهم، رتبوا أنفسهم للسجود وهم مستقبلون للنبي صلى الله عليه وسلم في المنبر، فتهيأوا للسجود فسجدوا، وهو عليه الصلاة والسلام نزل وسجد ولم يعرف عنه أنه سجد إلى غير القبلة. فلهذا الأفضل أن يسجد باتجاه القبلة، فإن كان بعض الفقهاء يقول ليس هناك دليل على استقبال القبلة في السجود فله أن يسجد إلى أي جهة، لكن الذي نراه أن الأحوط والأفضل أن يستقبل القبلة ويسجد. الله أعلم. وسيأتي لعل لهذه المسألة مزيد كلام بعد. طيب، المؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين نافلة ونقيم الصلاة إن شاء الله تعالى.